طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المشركون وهم يحاولون صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نشر هذا الدين وبث هذا الخير بين العالمين، وهم يفعلون ذلك استخدموا وسائل كثيرة، ومنها نزغة إبليس ونبتة الشيطان في الفرقة، أن يتفرق الصف. وذكر لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه مثالا على ذلك في مجلس كان يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم وستة من أصحابه، واحد من هؤلاء الستة هو المؤذن، أول من صدح بالأذان وحفظ اسمه على مر الزمن لأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة مؤذنين عليه الصلاة والسلام، هذا هو أولهم سيأتي الحديث عنه رضي الله عنه. الثاني المذكور في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبد الله بن أم مكتوم. الثالث أبو محذورة الجمحي رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء ثلاثة مؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول منهم كان حاضرا لذاك المجلس الذي ذكره سعد بن أبي وقاص، وأن الحضور فيه كانوا ستة من السابقين الأولين. أحد هؤلاء الستة هو المؤذن الأول، فمن هو؟ هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وارضاه، كنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله. بلال هو من مولدي السراء. السراء إخواني هي الجبال من جهة عرفات، مشعر عرفات، الله يكتب لنا فريضة الحج. مشعر عرفات الملاحظ له والحاضر فيه يجد مجموعة من الجبال، هذه المجموعة تسمى السراء، فهو من مولدي السراء، أي من تلك المنطقة في أصل نشأته. هذا الرجل بلال هو صحابي، وأمه صحابية حمامة رضي الله عنها، وأخوه صحابي خالد، وأخته عفرة صحابية رضي الله عنهم أجمعين. بلال رضي الله عنه وارضاه هيئته شكله وجسده وبنيته كان نحيلا طوالا آدما أسمر رضي الله عنه وارضاه. بلال رضي الله عنه وارضاه هو أول من آمن من العبيد، فله سبق في ذلك. بلال رضي الله عنه وارضاه في العهد المكي عندما آمن صب العذاب عليه صبا وعذب عذابا شديدا، كان مملوكا لبني أمية، وسادات الكفر في ذاك الزمن تحالفوا على أن من يدخل دين محمد صلى الله عليه وسلم يجتمع عليه الملأ من أولئك القوم فيعذبونه، وخصوصا لو كان عبدا رقيقا مملوكا كحال بلال. بلال سبحان الله قدر من الله يكون عبدا رقيقا مملوكا لأحد صناديد الكفر وزعماء الشرك، وهو أمية ابن خلف زعيم بني جمح من قريش. فبلال لمسكنته وضعفه وفقره وكونه رقيق لديهم تمكنوا منه فعذبوه أشد العذاب، وأذاقوه صنوف العذاب بكل ما تحمل الكلمة. ربما الواحد يتألم قلبه ويتحدث ببعض ذلك العذاب، فكيف من عايشه وتحمله كبلال رضي الله عنه. أمية بن خلف لم يكتفي بأن يعذبه وحده، بل ساق زبانيته وأعوانه من بني جمح لإذاقة بلال صنوف العذاب، حتى وصلوا أن تفننوا فنا في العذاب، أن حملوا الفهر الحجر الضخم الصخر العظيم فجعلوه على صدره، قد يهلك ويموت، جعلوه على صدره ويكاد انقطع نفسه مقابل هذا الثقل وهذه الحرارة اللهيبة، وهو لا يتكلم إلا بكلمة أحد أحد، يثبت على دين الله سبحان الله. وهو على ذاك العذاب يمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لو جمعت الأمة كلها بإيمانها في كفة، وكان أبو بكر في كفة، لرجح أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هلا تركتم لي صاحبي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ألصق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أبو بكر يمر فيرى هذا المشهد المؤلم، فيساوم أمية بن خلف على شراء بلال، فيغالي أمية بن خلف في السعر، فاشتراه رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: هذا سيدنا أبو بكر قد أعتق سيدنا بلالا رضي الله عنه وارضاه. بلال رضي الله عنه وارضاه من فضائله التي لا تعد مرافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العهد المكي وقت الكربة والشدة، حتى قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عند ابن حبان رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أتت علي ثالثة ما بين يوم وليلة، ثلاثة أيام وليال، ما بين يوم وليلة، ما لي ولبلال، رفيق بلال، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما واراه إبط بلال. أي ثلاثة أيام تمر برسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه، وقتها في ثلاثة أيام كان بلال، ليس لهم ما يأكلونه من شدة التعذيب والخوف والاختباء إلا الطعام القليل الذي ربما لا يأتي حتى أن يخبأ تحت إبط بلال. ثلاثة أيام كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بلال رضي الله عنه وارضاه. استمر بلال على ذلك في العهد المكي حتى أذن الله بالهجرة، فهاجر رضي الله عنه وارضاه في من هاجر، وكان أول وصوله إلى منطقة موجودة المسافرون إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منطقة مباركة فيها مسجد مشهود مذكور في كتاب الله، منطقة قباء بمسجدها الشريف المبارك. هذه المنطقة تعتبر في جنوب المدينة النبوية المدينة المنورة، بوجودها في الجنوب أي أنها تكون أول ما يلقاها القادم من مكة، القادم من مكة أول ما يلقى قباء، ثم ينتقل لاحقا إلى المسجد النبوي. طبعا في ذاك الزمن كانت منطقة قباء خارج المدينة المنورة، الآن دخلت في البنيان. فقدم بلال على منطقة قباء واستقبله رجل من سادات الصحابة من سادات الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذا الرجل كان من كرمه أن بيته كأنه مضافة يستقبل فيها القادمون من مكة، المهاجرون القادمون من مكة يستقبلهم حتى يأخذون وقتهم وراحتهم وضيافتهم، ثم ينتقلون لاحقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. هذا الرجل هو سعد بن خيثمة الأنصاري رضي الله عنه. فنزل بلال على سعد بن خيثمة أول وصوله، ثم انتقل لاحقا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة. بلال عندما وصل المدينة أصابه ما أصاب أبا بكر، أبو بكر وبلال أصابتهم الحمى، المدينة كان فيها حمى سبحان الله تصيب الناس، فأصابتهم الحمى فبدأوا يخلطون الكلام. مرت عائشة على أبيها على أبي بكر، دخلت دارها وتطمئن على أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنها، فرأت فيما رأت أيضا بلالا لأنه مولى لأبي بكر يخدمه، فرأته وسمعته يتكلم بكلام يظهر أنه كأنه قد غاب عن وعيه، وكان فيما قال: وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. مياه مجنة يا إخواني جهة عرفات، مجنة جهة عرفات في أحد المنحدرات هذا موضعها، وأما شامة وطفيل فهي جبلين موجودة في مكة في منطقة تسمى المعابدة، موجودة حتى الآن وشاهد ضخم موجود في مكة. فكان بلال يخلط في الكلام. عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأخبرته بما رأت من تأثير الحمى في أبي بكر وبلال، فقال صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء ويقول فيه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. الآن بلال يخلط في الكلام ويتذكر مكة حيث نشأ. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، أي أن تنقل حماها إلى خارجها، والحديث عند البخاري في صحيحه رحمه الله. فكتب الله خروج هذا الوباء من المدينة وألقي إلى الجحفة، منطقة بعيدة من جهة رابغ وهي ميقات الآن. هذا من فضائل بلال أن يظفر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه وأرضاه تكون الرؤية لعبد الله بن زيد الأنصاري في الأذان، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان، يأمره بأن يلقي هذا الأذان على بلال لأنه أندى صوتا، فكان أول صدح بالأذان لبلال رضي الله عنه، فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ويسمى بالمؤذن. بلال رضي الله عنه وارضاه من الفضائل التي ربما لا يعرفها البعض أن بلالا كان له خزانة بيت المال، بيت مال المسلمين، تأتي الصدقات والزكوات تأتي فيحفظها في بيت المال، هو الخازن على ذلك، بل كان هو المسؤول عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم. كان هذا بلال رضي الله عنه هو المسؤول عن ذلك. بلال رضي الله عنه وارضاه كان قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله فضيلة في العهد المكي وله فضيلة في العهد المدني، بل ويزيد على أيضا القدس عندما تفتح في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يطلب الناس من عمر أن يتشفع عند بلال حتى يؤذن فيذكرهم الأيام الخوالي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف ويؤذن، وهو يؤذن تبدأ جموع المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم يتذكرون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبكي الرجل الأول ثم يتبعه الثاني ثم الرهط والجماعة حتى يضج المسجد كله، المسجد الأقصى، بكاء وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعوا من أذان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه وارضاه كان الناس يثنون عليه فيصم نفسه بتواضع ويقول فيما يقول: إنما أنا عبد حبشي كنت بالأمس مملوكا، تواضعا منه، وإلا له منزل عظيمة، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. كان متواضعا، يقول لزوجته هند الخولانية عند وفاته قرب نهاية أجله، يقول رضي الله عنه وارضاه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. توفي رضي الله عنه وارضاه في سنة 20 من الهجرة النبوية، ودفن في دمشق الحبيبة بسوريا، دفن هناك رضي الله عنه وارضاه، جمعنا الله بهم في جنات عدن، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.